بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقترن اسم العالم والطبيب بافلوف الحائز على جائزة نوبل في سنة 1904 في الطب. اقترن اسمه بالمدرسة السلوكية من جهة، وبالفعل المنعكس الشرطي، فهو مكتشف أسس مدرسة المدرسة الارتباطية في التعلم في التعليم. هذا العالم الطبيعي نقدر نقول هو الذي أشار إلى موضوع الإشراط عندما قال إن الإشراط هو المبدأ الأساسي في تعلم الإنسان والحيوان معا. عندما لا تكون هناك إثارات ومنبهات، إذن لن يكون هناك حركة فكرية، لن تكون هناك استجابة. فالتعلم هو أن الإنسان يقرن له شيء بشيء، يرتبط شيء بشيء. هذا في اللغة مثلا، أن نربط بين صورة ومعنى، تصور لفظ وتصور معنى، فهذا يصير استجابات. زين، فالأساس في هذا يبحثون في نظريات التعلم، أن التعلم من أين يأتي؟ هل يأتي من عمل عقلي أو يأتي من فعل غريزي؟ يعني إنسان تنبه إلى شيء، تدفعه دفع طبيعي فيتحرك نحو شيء، مرة تأمره أمر، الأمر هو منبه لأن إلى أن هذا الشيء فيه فائدة. يعني أنا لو كنت عطشانا لتحركت بلا أمر إلى الجهة التي فيها ماء بلا أن أنتظر أمر، بينما لما أنا ما أدري أني عطشان أو لا، فرب العالمين نبهني يقول لي ترى أنت عطشان، أنت تحتاج إلى أن تروح للمعنويات للعبادات، فيدفعني يحركني هذا التحريك. هذا صار منبه شرطي مو منبه طبيعي. أنا لو أشعر أني محتاج كما في الأئمة كما في أهل العرفان، دولة ما يحتاجون أوامر أصلا، وإنما هم يعرفون أن الله هو أهل جل وعلا، هو أهل للعبادة، فيتوجهون إليه بالعبادة، لا ينتظرون شيء، ليس خشية من شيء ولا طمعا في شيء، وإنما لأن الله أهل للعبادة فيتوجهون إليه. إحنا لا، يرادنا منبه، يرادنا عملية تحريك. فإذا الأساس عند هؤلاء في تعلم الإنسان والحيوان هو الإشراط، أن أنا أربط له بين شيء وشيء. فالعلم معناه أن هذا ينتبه إلى أليف فيذهب إلى باء. مثلا الآن لو أننا علمنا طفل من دون الأطفال، قلنا له هاي القراءة الخلدونية فيها فول وفيل، ما أدري لحقت عليها أو ذا، أيامنا كانت فيل فول بحرف الفاء، بحرف الفاء كانت فيل فول. فأنا جربت علمت واحد قلت له هذا فيل، من هو الفول؟ الفول الباقي اللي قلت له هذا فيل، وقلب الذيك، وهذا ظل مدة يتعلمها بهالطريقة طفل، يعني بعد ما غير قرر صار. الآن ما هي الآن؟ أكو حقيقة لغوية؟ ما أكو حقيقة إلا الاعتبار. الحقيقة اللغوية تأتي من الاعتبار، ولا يجي واحد يقول أنا ليش تقيد قواعد النحو والإعراب وكذا، أنا ما أريد أتقيد، واجب شرعي نقول له هو واجب لغوي، حق اللغة هذا. أما واجب شرعي تكلم بحجة الواجب شرعي، هذا وين؟ لما تقرأ النص وتريد تحافظ عليه، قرآن مثلا، هذا واجب يصير لما تنقله وتنسبه إلى الله، كنت تحركه بمثل هذه، هاي أمور اعتبارية. ولذلك الحركات أبدعها الدؤلي، زين، أبو الأسود، واللي وضع النقاط هو علماء في عصر عبد الملك، في عصر الحجاج، ونسب إلى الحجاج باطل أصلا في عصره، ومو هو اللي واضحه. فإذا أكو وضع للحركات وأكو وضع للنقاط، لماذا؟ لأن التبست عند الناس النصوص والسياقات، فيحتاج إلى حركة، يكون يعرف الفاعل من المفعول، مو الحال من غيره، فوضعوا هذه الحركات. بعد فترة وضعوا النقاط حتى تبين هاي الكلمة، هاي النقطة تحت فوق نقطتين نقطة واحدة، هذا كلها تأثر في الدلالة على المعنى. فلولا عملية الربط، إذن لا يوجد لغة أصلا. هو معنى اللغة ماذا؟ هي مفردات. هذه المفردات ارتبطت بطريقة عشوائية، يعني هو إجا الواضع، أي واضع إجا وضع هاي الكلمة لهذا المعنى، فصارت الدل، طبعا صارت دلالة منظمة بعد ذلك، ولا الابتداء هي طريقة عشوائية. طبعا مقابل هذا سيد عالم سبيط النيلي يرد بقوة على العشوائية وقال لا هذا قصدية، حتى الحرف أي حرف إلى هو دلالة، هذا كلام غير صحيح. صحيح هو دليل كلام السعسير العالم الكبير في اللغة، وهذه مسألة عشوائية بدليل أنه اليوم إحنا جاي نربط كلمات بمعاني، نضع إحنا نط رموز نط أرقام. الآن غرف هاي نخلي القاعدة الدراسية رقم واحد، وشنو رقمها تلقاه بالفندق رقم واحد، تلقاه بالمستشفى تلقاه بإيش، كيفك هذا، هاي دلالات. بعد هذا نظام الإشارات اليوم دال على بطلان ما يقوله السيد عالم سبيط النيلي، ماكو شيء يعني دلالة ذاتية حتى إحنا نجي نتوجه من شيء إلى شيء. هاي بالدلالات الذاتية بين النار والحرارة، بين الدخان والنار، بين مثلا طرق الباب ووجود طارق، هذه الدلالة شنو عقلية، هاي ما لها علاقة بنظام الإشارة، بحيث إذا طرق الجرس نفهم شيء وإذا طرق الباب نفهم شيء آخر، لا هو كل هذه الدلالة عقلية، أنه أكو علة ومعلول، جاي نسمع معلول طرقة الباب تدلنا على وجود شيء، الذي فعل الطرقة من هو؟ هو الطارق، فإحنا نسمع المعلول وين نتوجه؟ إلى العلة. لذلك في موضوع التعلم اجوا قالوا إما عملية التعلم هي ارتباطات وعلاقات بين الأشياء ونريد نعرفها، أو هي مثلا استجابات، أو هي عملية فكرية. أكو عدة نظريات تعلم. بافلوف صار كلامه في الفعل المنعكس الشرطي، ومعنى الفعل المنعكس الشرطي أنه إحنا أساسا عندنا فعلنا وحركتنا هو مو فعل نجلس الصبح هو فعل واحد، لا أكو فعلين عندي، ثلاثة أفعال أربعة، نبتدئ مثلا واحد يجلس وعطشان أو جوعان يتوجه يأكل طعام، ورمدة يحس بحاجة إلى أن يروح إلى يفرغ كذا، مو هذا العمليات هاي كلها استجابات أو لا، هاي فعل واستجابة، استجابة وفعل، وهكذا تستمر هذه العملية. هذه منبهات طبيعية، يعني وضع الطعام في الفم وحصول الشبع هذا شنو؟ منبه واستجابة، هذا طبيعي، منبه طبيعي صار عنده حالة استجابة. أو مثلا شعوره بالعطش هذا منبه إلى أنه هو بحاجة إلى الماء، هذا منبه شنو؟ مو شرطي، هذا هاي مو دقمة بخليها إحنا في عنده، وإنما هذا منبه طبيعي. زين، هذه بالأساس هي المنبهات، منبهات طبيعية. ثم صار إما بالصدفة أو بعمل قصدي أو بالثنين، صار اقتران أشياء هي ليست دالة بالأصل، هاللي قلنا عشوائية، اللغة بها عشوائية، الكلمة كلمة God أو كلمة الله أو كلمة قدى ما بها روح رب العالمين وذات رب العالمين أبدا، وإنما هي دال مجرد مشير. زين، فهذا أقرن بمنبه طبيعي، من هو المنبه الشرطي؟ أقرن بمنبه طبيعي. لاحظوا العملية تصير بهالشكل، احنا عندنا اللي سواه بافلوف انه بالبداية هو كان يشتغل على تكرمون انت ويريد يحصل لعاب من الكلب يدرس عليه، فظل يرابط مثلا انبوب بالغدة اللي تفرز اللعاب، ومن يجي الطعام يقوم يفرز هو، يعني يشوف طعام فهو يقوم يفرز، وين يفرز؟ مو بالفم، يفرز بالخارج، هو يريد هذا. فبعد فترة شاف أن هذا الكلب يفرز اللعاب بمجرد مجيء الشخص، بعدين اجى ربط الجرس مثلا قبل مجيء، فصار عدة ثلاث أنظمة إشارية. نظام شلون احنا عندنا المتنجس الأول ينجس أو لا ينجس؟ ينجس. الثاني إذا جامد ما ينجس. سيد الصدر كانت عبارته سيد باقر يقول المتنجس الجامد، بالمتنجس الجامد لا ينجس، هو ينجس بس ما ينجس. شوف جاي تسري عين النجاسة سوت لنا راحت هي زالت، فبقت الإيد متنجس أول، هذا الإيد تنجس إيد ثانية إذا أكو رطوبة، هاي الإيد الثانية بعد ما تنجس بس هي متنجسة ما صح الصلاة بها، مو زين. أكو شوف هي النجاسة راحت زالت أصلا، رفعت من الإيد راحت بالعرق بالهذا زين بالماء مثلا بدون تطهير راحت، بس بقت هذه متنجسة، هذا المتنجس ينجس إذا أكو رطوبة، ينجس شيء جامد. وذاك المتنجس أكو بعضهم يقول احتياطا، أكو بعضهم يقول لا أصلا ما ينجس، سيد الصدر يقول المتنجس الثاني لا ينجس، وعبارته هذا المتنجس الجامد بالمتنجس الجامد يعني الإيد الثانية اللي اتصلت بالإيد الأولى، الإيد الأولى اللي راح منها الدم بس ظلت شنو متنجسة، فالإيد الأولى اللي زال منها الدم متنجس أول، هذا الإيد الأولى اليمنى راح تنجس الإيد اليسرى مع بلل، مع وجود بلل. الإيد اليسرى بعد ما بها قابلية تنجس، وقفت هنا، نظام الإشارة ايش صار؟ عين نجاسة، هاي حكمها نجس، نجست الإيد الأولى، الإيد الأولى نجست الثانية، مو النجاسة نجست الثانية، إذا الأولى هذه وزال منها النجاسة تنجس الإيد الثانية، بعد راح يوقف عملية التنجيس ما تستمر. وهذا اللي يقول عنه السيد بحر العلوم في منظومته، يقول أن هذا أحدثه المتأخرون ولم نجد قائله من السلف، القول بالتنجيس إحداث الخلف ولم نجد قائله من السلف، يعني قبل يتحدثون عن عين النجاسة، أما المتنجس خلاص هو متنجس يعني زالت منه عين النجاسة. طبعا أكو مسألة غريبة شوي على الذهن المعتاد عندنا، أن إنسان لو تنجست ملعقته بالدم بأسنانه صار بها دم الملعقة أو بالخارج، فالملعقة تنجست بالدم، يجب مسح الدم وخره تماما وضع في كأس ماء ووضع في حوض مدرسة، ياهو اللي ينجس، هو ما حد يقول حوض المدرسة ينجس وهذا ما ينجس، الكأس مفروض إذا أكو نجاسة نجاسة الكأس. سيد باقر الصدر يقول الاثنين ما يتنجسن، ها شون لا هو لا لا ماكو بعد تغير، هو أصلا راحت عن النجاسة، عن النجاسة ماكو، فلا الكور ينجس ولا الكأس. لماذا؟ لأن الماء إلى اعتصام، الماء حتى القليل معتصم عند السيد صدر، هذا أنه المتنجس الأول الجامد ما ينجس الماء، ما ينجس الماء، ينجس الجوامد، فالماء باعتصام بي يعني درجة من الاعتصام بحيث ما يتنجس إلا بعين النجاسة سواء كان قليل أو كثير، ولكن النجاسة القليلة لا تنجس الكر، بينما تنجس هذا، يعني حتى لو خيط من الدم باقي وين في الملعقة هذا ينجس كأس الماء بس ما ينجس الكر. الآن عندنا شنو المنبه الشرطي شنو قال؟ قال لكم منبه طبيعي، هذا بعد ما نسميه أول ثاني هو منبه طبيعي، هذا المنبه الطبيعي إذا اقترن برؤية الإنسان الذي يقدم الطعام أو يشم رائحة الطعام، هذا منبه شرطي أو مو شرطي؟ شرطي ليش؟ لأن هذا اقترن بالطعام، تذكر أن كأن الطعام نزل في فمه، كأن الطعام نزل في فمه فيصير زين. ثم إجا وضع علامة ثانية دل على مجيئة، مثلا دق الجرس، لما يضرب بالجرس هذا ينبه أنه هذا قادم، هو ما شافه بس يدلل على أنه قادم، الجرس يصير متأخر عن من؟ عن مجيء الشخص، ومجيء الشخص متأخر عن وضع الطعام في فم الكلب، فصار عندي وضع الكلام وضع الطعام في فمه هذا النجس هو صار منبه طبيعي، وأما رؤية الشخص نفسه فهو منبه شرطي أول، وضرب الجرس الدال على أنه سيجيء مثلا أو يسمع مثلا الكلب ذكي، والذكي طبعا عنده حاسة شم قوية، سمع الباب انضرب باب السيارة اللي بيها الطعام مثلا وكذا، فما يصير منبه شرطي. بعضهم يقول هاي تستمر بس هو أنهاها إلى ثلاثة يعني منبهات شرطية زين. هذا النظام استخدمه بافلوف ابتداء في قضية فسلجية يستفيد من اللعاب يدرس عليه، بعدين اجى نقله إلى علم النفس وصار نظريته معروفة، يعني طرحها في مجال التعلم، أن التعلم أيضا يتم بهذه الطريقة، أنه أكو عندي مشكل أواجهه، هذا المشكل ينتقل الذهن إذا معرفة نوعه وصير حركة ذاهبة ودارية، يقول كله فعل ورد فعل كل استجابات. لذلك حاولوا لأنه بافلوف ماذا قال؟ قال اللغة هي المنبه الشرط الثاني، المنبه الشرط الأول الصور الروائح الكذا، بس اللغة هي دالة على هذه الأشياء، اللغة دالة على هذه الأشياء. اليوم اللي ينال من النبي صلى الله عليه وآله من اسمه من مثلا حكمه من كذا، وين هو اسمه؟ يقول لك اسم، مجرد اسم، ليش مضايق؟ يقول لي هذا اسمه دال على شخصيته، الاسم نفسه دال على الشخصية عليكم السلام،
يعني إذا كان واحد أمامنا، إحنا في عصر الرسول صلى الله عليه وآله، واحد أمامنا بدأ يعتدى على النبي، هذا يجب الآن الانتصار للنبي، مو الآن جاي يعتدون على اسمه، على تاريخه، على سيرته، يقول لك هذا اعتداء على شنو أنتم؟ يقول إيه هذا منبهات شرطية، هذه تعتبرها إساءة للنبي، هذا نعتبرها إساءة للنبي صلى الله عليه وآله، مع أنه اسم يجي واحد يقول إيه يقول هذا منبه شرطي. زين، الكلمات إذن بمضمونها ومعناها يمكن أن تحل محل الإحساسات، مثل ما الإحساسات هي تحرك الإنسان، صارت الكلمات تحرك الإنسان. اليوم كل عملية فكرية قاعدين هاي أيام إحنا نسمع الباقر الصدر جاي يحدثنا، جاي يحدثنا أفكار، مو أفكار مضيعين، ما نروح لعيالنا، ما نقعد وياهم، يحبون الدعوات جاي نرفضها، السيران بتعبير السوريين، يعني السهرات، السيران يسموه كله ضاربي، احنا هذا اللي معتادين عليه، شنو والله جايين نسمع باقر الصدر، هذا كلام السيد الصدر احنا ناقلين إليه، هذا شنو عملية فكرية. فهو يقول هذه الكلمات والمعاني صارت إحساسات، انت الآن من تشاهد شخص تحبه تسلم عليه تعانقه وكذا، بينما الآن تتعانق أفكار إنسان، هي يقول منبهات شرطية، هي هذا الفكرة اللي طرحها بافلوف. زين، فإذا الكلمات بمضمونها ومعناها يمكنها أن تحل محل الإحساسات التي تحدثها الأشياء. الأشياء لما الآن لو أعطاني شخص مال وأعطاني طعام وأعطاني كذا، صار عندي إحساس الشكر له، ومرة يعطيني كلمة طيبة، ولذلك القرآن يقول مرة تصدقون وتمنون على الناس، ومرة تقولون كلمة معروف، قول معروف، زين بعد شنو وراها؟ ومغفرة، أنت سامح واحد وكذا، أنت ما سويت سامحت، خير من صدقة يتبعها أذى. هذا كله بفعل الإحساسات وأثر هذا القضايا في الإنسان ونفسية الإنسان. إذن بافلوف اللي ولد في سنة 1849 وتوفي في سنة 1849 وتوفي في سنة 1936، هذا حدثنا عن أن الاستجابة المشرطة، خلينا نقدر نقول المشرطة، هذه تسحب بشكل آلي، يعني ما نقدر احنا نتحكم فيها. يعني اليوم انت تقدر تقول انا راح اسمع كلام وما اتأثر، اسمع كلام وما اتصور المعنى. انت اليوم اذا تتصور المعنى رغما عليك تتصور اللفظ، واذا تصور اللفظ ايضا تتصور المعنى. لذلك النبي صلى الله عليه وآله راحت قضية حمزة ومرت عليها أيام، إجا وحش أسلم، يقال في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله قبل إسلامه وقال له أبعد وجهك عني، غيب وجهك عني، أنا ما أريد أشوفك. ليش؟ يتذكر، هذا منبه الشرطة يذكره بما جرى من فاجعة. يعني هو شيخنا اللي يحضر يوم ويغيب أيام، طبعا يغيب عليه، هذا ما يصير عنده إشراط بالأفكار. المنبه الشرطي هو يقابل المنبه الطبيعي، يعني لو وضعنا طعام حامض في فمنا راح يشيل اللعاب، هذا منبه طبيعي. الآن أذكر كلمة ليمون أو أصور الليمون أو شون يعصروا كذا، أيضا يصير عندي، هذا يسموه منبه شرطي، لأن أشرط اقترن بالمنبه الطبيعي، وكل حياتنا قائمة على أساس المنبهات الشرطية.
شنو الشرط الضافي؟
زين،
احنا هم
نناقشه. اي شيخنا خلوه بعد هذا، لان احنا عندنا تسجيل. زين، الاستجابه اذا تسحب بطريقه آلية بلا تفكير ولا اراده، بدون عمليه اراده. الان لو اني جمعت مقدمات، وانتم تقولون القياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر، يعني انت إذا تبحث هذه المقدمات تصل إلى هذه النتيجة. أحد أساتذتنا في العطلة، في عطلة رمضان، عطلة، قال ماذا نبحث، ماذا فكر، يبحث في الآيات القرآنية اللي تدل على موضوع معين. قال أنا أخشى أن أصل إلى نتيجة أكون مناقشة فيها وجدل فيها، أخشى. ليش تخشى؟ قل لي أنه إذا ترتبت الأدلة لازم أوصل إلى هذه النتيجة، فخليني، دعوا الناس على غفلاتهم، ما أريد أوصل إلى مثل هذه النتيجة. زين، خاف يخشى بالفعل، يعني انت ذا شكلت. الان ليش كثير من الامور يمنع الآن مرجعية بالنجف توجهها أنه تمنع من دراسة ابن عربي. ليش؟ لأنه اليوم رأس من رؤوس الضلالة اللي تغذى أفكار ابن عربي، هذا كان معمم والآن هو غير معمم، يقول أنا حصل عندي فراغ بعد أن كنت أعمل في ضمن جهة معينة، من تركت هذه الجهة صار عندي فراغ فتوجهت لقراءة الكتب بلا معلم بلا موجه، فوصل قرأ الرشدي وقرأ الإحسائي وقرأ ابن عربي وقرأ فأخذ من الكل بلا موجه. طبعا هذا ممنوع، قراءة كتب الضلال والحفظ لكتب الضلال إذا كان مو لأجل الرد، لما نخليها إذن؟ نخليها لناس بكرة يقروها ويضلون بهذا الكلمات بهذه الكتب، هذا ممنوع. زين، ليش؟ لأنه الإنسان ما يضمن أنه عندما يجمع هذه المقدمات ما يضمن أنه ما راح يصل إلى هذه النتيجة. والدليل على هذا أن بعض الناس قرأوا شيئا من هذا وفروا، تركوا يحذرون. كان العلماء يخشون من بحث في ذات الله، وحتى الروايات تقول جاءك الشيطان يقول له إيه، لأنه فكر في ذات الله، ما هي ذات الله؟ كان الشيخ محمد يشير أن الله جل وعلا عندما خلقنا منين، يعني شنو أعطانا من وجوده شغلهم، كان يثير هذا أنه كيف بالفعل من تفكر تقول إذا هو الأشياء عدم شلون صارت موجودة، إذا الله ما أعطى شيء من عنده ما أفاض شيء من عنده كيف هذا. فلذلك المسألة اللي ما عنده قدرة وما عنده مقدمات يقع في شك وفي شك وريب ويغرق، وهذا ما قالوه عن الفلسفة أنه شواطئها لطيفة وكذا، بس العمق إذا واحد مو فنان ما عنده قدرة على السباحة لا يستطيع الغوص. هي بالبداية تستهوي الإنسان، يقرأ مثلا يقرأ ديورانت مباهج الفلسفة، يقرأ تاريخ الفلسفة، يقرأ الوجودية، يقرأ الفلاسفة، حياة لطيف فكر، بس بعدين خلي يصير هو فيلسوف، شوف ما يصير ضال أو يصير منحرف أو يصير نص معرفة، يعني يصل. وهذا مو قاصد، يعني أكو كثير من المنحرفين هو مو قاصد بانحرافش أن ينحرف، هو وصل إلى هذه النتيجة.
يفهم القرآن بالخطأ سيدنا،
وكذلك شيخنا سجل ملاحظات إن شاء الله كلهن أسمعهن بعناية. زين، بافلوف اكتشف إذن النظام الإشاري الأول والنظام الإشاري الثاني، و بافلوف يعتبر ما يلي، يقول احنا نحتاج الى ما سماه الاقتران الزماني. كيف يعني؟ يقول اذا ما يصير ارتباط في زمن متقارب بين شيء وشيء ما ينفع. الان انت كلكم كل احنا درسنا انجليزية، درسنا من صف خامس وسادس زين واستمرينا بعضنا، وهذا وين الانجليزية راحت؟ ما صرنا نستعمل اللغة الانجليزية، راحت. اللي كانوا بالجمهورية بالهجرة راحت عليهم اللغة الفارسية، لماذا؟ لأنهم ما يستعملوها. فكون يصير شنو اقتران زمني، هذه نقطة مهمة كان يأكد عليها بافلوف. ثم ذكر مسألة وهي أن علينا أن نقلل من مشتتات الذهن، نقلل من مشتتات الذهن. كيف؟ يعني لو أن إنسان جامع لجماعة ومخلي يمهم الأطعمة ذات الرائحة الشهية والألوان البراقة والسوائل والكذا، هذا مشتتات للذهن للمعدة للأمعاء، هذا يقول قلل من مشتتات الذهن حتى يصير ربط، حتى يصير قرن. شايف واحد مثلا يزعجك لما أنت تتحدث وياه وهو مطلع موبايله ويدور وكذا، زين هذا بالفعل يخرب المجلس يعني. أو ناس هاليوم معتادين تلفزيون مفتوح، أنا من أدخل البيت أقول لهم لو أنا لو التلفزيون، ما يصير احنا قاعدين هذا يتكلم واحنا نتكلم، ما يصير شدون تلفزيون، المفروض ينتبهون ان اذا تداعينا تسمعون حديث وكذا، صايره كانه ثقافه اليوم انه هذا عده تلفزيون وعده كذا. فنقلل من مشتتات الذهن حتى نربط بشكل قوي. فاذا شو يحتاج لنا؟ يحتاج لنا ان نسوي اقتران زمني، يحتاج لنا تكرار هذا الذي كان حسب ظاهر الايه كان يريد ان يصنعه رسول الله صلى الله عليه واله عندما كان يعجل في تلاوة الآية عندما يسمعها. القرآن يقول له لا تحرك به لسانك، أنت تريد تحفظه إحنا نحفظه لك، إحنا ضامنين أن هذا يحفظ، إحنا نجمعه وإحنا نبينه لك ونفسره، فأنت من هالناحية اطمئن. هو كان يريد يستخدم الطرق الطبيعية في الحفظ، اليوم إحنا بالتكرار نحفظ الأشياء. كان عندنا زميل جينا للحوزة وظل يمكن هم ورانا بالسطح مال مدرسة بغداد يحفظ بالألفية، وهو رجل يعني بارع بالعربية بس يريد يضبط الألفية وضال بالسطح يحفظ به يروح ويجي ألفية ابن مالك. هذا التكرار اللي يستخدم طريقة التكرار لأجل الحفظ. فنحتاج إلى تكرار، نحتاج إلى أن يصير عندنا شنو قلنا اقتران زمني، نحتاج إلى تعزيز. شنو معنى التعزيز؟ من معنى التعزيز أن أنت تقول للطفل أنا راح أعطيك هدية إذا أنجزت هذا، ثم تخلف وعدك. بينما إذا أنت قلت إلى هذا الكلام، عليكم السلام ورحمة الله، فضله فضله ناشوة سيدنا الدم، إذا قلت له أو ذكرت له تشجيعا معينا ثم نفذت التشجيع، أعطيته، قمت بعملية تعزيز، زين، هذه تأيد ما أنت وعدت به، من تعطي هذا الذي وعدته يتحقق. لذلك بافلوف شنو اللي سووا الآن، من اللي يسوون رسوم بيانية لفكرة بافلوف، يذكرون الإناء وتكرمون الكلب فيعطون صورة، ثم صورة لجرس خلف الإناء، يعني هم الإناء جاي وهم الجرس. هذا هو التعزيز. التعزيز أن أنت توعده أنه أنت أنا أعطيك هذا الشيء، بس هذا تعززه بشيء. بالمرحلة الثالثة بعد من يشوف الجرس هو يصير عنده نفس الاستجابة، لأن الاستجابة ابتداء كانت لمنبه طبيعي، ثم صارت استجابة لمنبه شرطي أقرن بمنبه طبيعي، بالفعل أنت قدمت لهذه الهدية. زين، حتى الأنبياء يحتاجون. الله سبحانه وتعالى يحدثنا أنه أكو قرية أكو ناس أرسل لهم نبي ونبي ثم عززه، ثم عززنا بثالث. هذا عملية تعزيز، معناه أنا عندي رسالة، الله يقول أنا عندي رسالة أتابعها، فأرسل نبي وأرسل نبي ويكذبوه، وأنا مع ذلك أعزز هذه الفكرة. عملية تعزيز ضرورية يحتاجها الإنسان مهما كان، والحيوان أيضا يحتاج إلى عملية التعزيز. تعزيز معناه أن هذا المنبه الشرطي تقرن بين فترة فترة بمنبه طبيعي. من باب المثال، هاي الكلاب البوليسية اللي جماعة هذا كل شوي يعطوه تشميم، يشمموه، زين، يشجعوه، يعطوه مثلا هم عندهم أشياء معززة، يقومون له بعملية يعني يعتبر هو شكر، هذه إذا ما يسوون هذه يتمرد، يريحوه. هذا الإنسان من هالقبيل، إنسان ما يصير تعدى ومتى فيه. اليوم العراقيين ساخطين على السياسيين، ليش؟ لأن وعود ما وجدوا منها شيء. فإذا يحتاج إلى عملية تعزيز. فبافلوف إذا ذكرنا التكرار، ذكرنا التقارن الزمني، ذكرنا عملية عدم تشتيت الذهن والحواس. أنت ما يصير تذكر قضية وهي 10 قضايا، وين الذهن يروح؟ إلى أي قضية؟ كنت ركز على قضية واضحة، لا تشتت الذهن. وأيضا نحتاج إلى عملية ما اسمناه بالتعزيز، نحتاج إلى تكرار، تقارن زمني، نحتاج إلى عملية تعزيز. أكو شيء أخير هو نسميه إحنا الانطفاء. شنو معنى الانطفاء؟ أن أنت تعد ولا تفي، تعد ولا تفي، تعد ولا تفي، قد في يوم من الأيام تجد ولا عراقي يطلع ينتخب، لأن ولا وعود تحققت. فإذا معناه هذا ينطفي المنبه الشرطي بعد ما يأثر. ليش ما يأثر؟ لأنه ما جاي. مثلا كلمة سيارة كانت تستخدم بمعنى القافلة، إجا جيل ما يعرف سيارة، لماذا؟ لأنه ذيك بعد ما إلها ما بأزاء، ما إلها معنى السيارة، القافلة صار معناها جديد. فإذا انطفت هذا المنبه الشرطي ينطفي. ليش؟ لأن ما عزز. نحتاج دائما إلى عملية تعزيز. هاي القضايا بالفعل يعني اللي أشار إلها بافلوف هي قضايا سليمة وصحيحة. البعض يقول شنو اللي جاء ببافلوف؟ نقول بافلوف ما عنده تعقيدات، وإنما هو رتب هذه القضايا، رتبها بشكل صحيح سليم. هذا الإنسان ملتفت له. اليوم اللي يقومون بأعمال قيادية كل يستخدمون هاي الأساليب. شوف رئيس العشيرة الماهر يجي يجمع الممتازين اللي عندهم رؤى، يكرمهم، يعزز مواقفه بين مدة ومدة ما ينساهم، يجمعهم، وهذا يقوم بها، هذا عمل جاي مارسه هو. هذا بافلوف ينظمها بعملية دقيقة وحسابات، طبعا هي بحوث تفصيلية عن بافلوف. زين، ونحتاج إذن إلى سجلوا هذه النقاط، أنه إحنا نحتاج إلى التكرار، نحتاج إلى الاقتران الزمني. يقول في عملية الاقتران الزمني كأن الذهن البشري مثل ما بالكمبيوتر ينظمون يعني الذاكرة، يسوونها عدة أقسام، وهنا هم يسوي كأن الذهن يصنع بؤرة للمنبه الطبيعي وبؤرة لمن؟ للمنبه الشرطي. زين، اليوم احنا نقول عن المرء لا تسل،
عن من تسأل؟ وسأل عن قرينه، شوف هذا وين ويا من يمشي ويا من كذا. لماذا؟ لأن المقارن أو القرين بالمقارن يقتدي. فهذا الصديق اليوم من وسائل التربية الرفقة الصداقة. إذا تفتش عن خلل في ابنك اللي أنت مربيه وتعبان عليه جاي يصير به خلل، شوف وين هو مصادق مع من يذهب، لأن الرفيق يأثر على الإنسان. شاعر الإيراني يقول كنت في الحمام فأعطاني الحمامات العمومية فأعطاني رفيق، أعطاني حجرا للتدليك يعني تنظيف أسفل القدم، فيقول هذا الحجر طيب العطر طيب الرائحة، فسألته من أين لك طيب العطر؟ قال أنا حجر، أنا حجر ذاك الحجر، ولكن كانت نبتة بين أجزائي، هي طينة كانت بالأساس، الحجر أصل طين، فيقول كانت أكو نبتة، هاي النبتة كانت طيبة العطر فأثرت فيه، أنا أساسا طين، أنا يقول هم انقل يعني بالفارس يقول هم انقلس يعني نفس الطين الأولي، ولكن هذا الطين نزلت فيه نبتة طيبة العطر فأنا أخذت من تلك النبتة. اليوم الإنسان شنو يملك من هدى؟ احنا ما عندنا هدى، المعصوم عند الهدى هو الذي يتبع. لماذا؟ لأنه احنا نهتدي بهدايته. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ يهدى يعني هذا الشخص الذي اهتدى بالمهتدي هذا ما يقدر، أما المهتدي أساسا كان الهداية ذاتية عنده بالفطرة هذا هو الذي يهدي. وقالوا بالفلسفة أن الشيء إذا كان مو ذاتي لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، كل ما بالعرض يجب يعود وينتهي إلى ما بالذات. فإذا راح يصير عندي بؤرة في هنا نقطة يجتمع بها ما يسمى بالمنبه الطبيعي، ثم بؤرة ثانية لمن؟ للمنبه الشرطي. رأس المنبه الشرطي إذا أجى معه تعزيز في فترة من الفترات فأنا أتذكر ذاك المنبه الطبيعي فكانه يقوم مقامه. اليوم احنا عندنا الألفاظ هي المعاني، اليوم إذا تسمع لفظة إذا سبوا واحد رأسا تنتقم، ماذا فعل وماذا كذا؟ قال إيه سبوا، يعني شنو سبوا؟ يعني كلام. فخر النصير الدين، النصير الدين الطوسي كتب إليه أحدهم حسدا حنقا، كتب له عبارة قال له أنت كلب، فهو ما انفعل، هاي عبارة كلمة يعني ما تحول إلى كلب هو متضايق، يقول له الكلب يمشي على أربع وأنا أمشي على اثنين، أنا بعد البشرة وأنا وظل يذكر الفرق بين يسخر منه يعني بالنتيجة يسخر منه. ويقال أن أبا العلاء المعري عندما حضر في ذكرى أو في وفاة والد السيدين الشريف الرضي والمرتضى، لأن لما حضر في وفاته وكان عنده قصيدة مر وهو أعمى كان الدليل لقوده ظهر ما مشى به صحيح داس يعني واحد، فذاك قال له أيا كلم كلمة سلبية، قال الكلب، قال له مثلا كلب، قال له الكلب هو الذي لا يعرف أن الكلب 70 معنى، يعني أنت ولا فاهم هذا الكثرة في مثل هذا الكلمات، أنت كذا مثلا، قال له مو أنا لأن أنا أكثر منك علما. فهذه القضايا البؤر اللي يصنعها الذهن تجعل المنبه الشرطي كالمنبه الطبيعي، ولكن نحتاج إلى تعزيز اللي يعدنا وما يفي ما نقبل منه، وإنما نحتاج إلى من يفي بكلامه حتى يصير عملية تعزيز. وذكر بافلوف أن الذهن من خلال المنبهات الشرطية يقوم بعملية تعميم. لاحظوا الآن كلمة أسد، عد ليش في كل اللغات أو في كل الناس اللي يعرفون معنى الأسد وأنه شجاع يستخدمون للرجل الشجاع، هو الأسد حيوان مفترس معروف، والأسد بصفة ذميمة جدا ما يعرفها الناس أنه هو عنده بخر فم، رائحة فمه كريهة جدا معدته أو كذا، المهم هو عنده بخر فم. لكن اليوم اللي عنده بخر فم ما يقولوا له أنت مثلا الطبيب اللي يعالج واحد يقول له عندك مشكلة بأسنانك رائحة، ما يقول له أنت أسد، يعني راح يصور نفسه شجاع مثلا، ما معروفة هذه، يعني هذه الصفة يشترطون بالملازمة أن تكون الصفة معروفة، هذا ما معروفة عن الأسد. الآن كلمة أسد تنقل الذهن إلى الحيوان المفترس بسبب الوضع اللغوي الحقيقي، وتنقل الذهن أيضا مع القرينة وين؟ إلى الرجل الشجاع. ليش؟ لأنه أيضا عندي دلالتين للكلمة، دلالة حقيقية ودلالة ثانوية أو دلالة مجازية. هي الدلالة الأولى نقلت إلى الدلالة الثانية، سوى التعميم يعني الكلمة صار دالة على المعنيين معا، كيف؟ وحدة دالة مع القرينة وحدة بدون القرينة، بل بعضهم يقول أصلا ما نحتاج إلى قرينة، القرينة بس لتعيين المراد مو لتصحيح الاستعمال، استعمال صحيح بالمعنى المجازي والمعنى الحقيقي، بس حتى تفهم هذا الطرف أنه يريد هذا أو لا. مثل كلمة عين، كلمة عين مشتركة بين عدة معاني، استعمالها في أي معنى صحيح، ولكن هذا المقابل ما راح يفهم، فالقرينة هي قرينة لتعيين المراد يقولون مو لتصحيح الاستعمال. التعميم معناه أن الطفل لما يشاهد أرنب بني اللون في طفولته وفزع منه وخاف منه، من يجي جده لهذا، مو جد الأرنب، جد الطفل، ولحيته أيضا رمادية اللون، يقوم يخاف يتذكر الأرنب لأنه اللون أثر، سواء تعميم أو لا. اليوم معالجات علم النفس جاي يستفيدون من نظريات بافلوف، يقولون خلينا نشوف هذا بطفولته شنو اللي مخوفه، هذا بطفولته شنو اللي مأثر عليه، يروحون إلى الطفولة يسألوه، يظلون يسألوه بعملية تحليل مفصلة، يسجل معلومات، بعدين ينتبه أنه هذا مأثر عليه، خايف من شيء كذا، يبدأ يعالجه بين يولد مثلا منبه شرطي آخر. فهذا اللي خاف بطفولته من الأرنب راح ينقل اللون من الأرنب إلى كل ما يملك هذا اللون، يقوم يخاف منه، يتعقد من اللون أصلا، صار عقدة عنده من اللون. هذا تعميم، سماه تعميم. تعميم معناه أن المنبه الشرطي مو هو بس راح يأثر، وإنما ما يشترك معه في اللون. كلمة أسد مو بس هي تصير تنبه الذهن إلى المعنى الحقيقي، راح تنبه وين؟ إلى المعنى المجازي أيضا. هذا كلمة، هذا ما قاله عن التعميم. وبعدين التمييز، أن كل وحدة يعطيها علامة، يعني هاي يخلي لها علامة، هذه علامة، يكون يميز بين المنبهات. زين، هذا ما ذكره بافلوف عن الأفكار التي أراد الماركسيون. ذكرنا بالأمس أن لينين أطول لقاء له كان مع بافلوف، الذي أراد منه أن يسخر نظريته في خدمة الماركسية وخدمة المادية التاريخية. هو رفض، حتى يقال أنه هو اشتغل بالطب واشتغل بالفزلجة بالأيام بالسنوات الأخيرة، بدأ يلتفت إلى علم النفس، مو قضية ماركسية أو كذا، وإنما قضية نظريات. لذلك في التعلم ذكروا النظرية الارتباطية اللي تقول أن الذهن يحاول هذه المرتبطات بين الأشياء يفسرها، فسر عندنا عملية تعلم، أو النظرية الأخرى اللي هي النظرية السلوكية، أو النظرية الثالثة اللي هي نظرية الصيغة والشكل أو الجشتالت، اللي معناها أني أنا ما أقدر أدرك أي شيء إذا ما يتميز. اليوم البحار لو كلها متصلة مع بعض وما تمر على مناطق، ما نقدر نسميها باسمها، هذا محيط أطلسي محيط، بس من تمر على مناطق الشرق الأوسط نقول عنها مثلا البحر الأبيض المتوسط، من تمر بفلان مكان بفلان مو بحر قزوين بحر كذا، بحسب المنطقة. التمييز ضروري هنا، لأنه إذا كلها لون واحد ما راح نعرف الأشياء، كلها طعم واحد رائحة واحدة، ما راح تميز بين الأشياء. فش نحتاج؟ نحتاج إلى التمييز. اليوم احنا نميز بعضنا عن بعض باسم، باللقب، بالعشيرة، بالكنية، بالكذا، الاسم الرباعي مرات يأخذون، ليش؟ هواي أشياء مشتركة، فحتى نفصل بين هذه الأشياء المشتركة نحتاج إلى ما يميزها. فهو طرح مثل هذه الفكرة. بالنتيجة بافلوف مبدع في قضية النظام الإشاري، وخلاصة ما عنده أن المنبهات هي منبهات طبيعية، ثم منبهات شرطية أولى، ثم اللغة التي هي معبرة عن من؟ عن المنبه الشرطي الأول. فعندي منبه طبيعي ثم منبه شرطي أول، هو رؤية مثلا من يحمل الطعام، صورة الطعام كذا، هذا منبه. اللغة اللي يدل على مجيء هذا الشخص، مثلا يرفعون صوته ويضربون جرس، هذه اللغة عموما، اللغة هي منبه شرطي ثاني. الشيوعيين وين دخلوا؟ دخلوا إلى موضوع اللغة، قالوا إن الأفكار والإدراك لا يتم ما لم تكن هناك لغة ومفردات لغوية. لماذا؟ لأن أنت بلا معلومات تستطيع أن تفكر، وهاي المعلومات هي عبارة عن لغة وعن مفردات، وهذا خطأ فظيع. لماذا؟ لأن نذكر بس قضيتين مو أكثر، نقول كم من قضية نفكر بها ولا نعرف ما هو اسمها، بعدين نفكر نخلي لها اسم، ما عندنا اسم لها، نفكر نبدع قضية، لا نحن مو عندنا الاكتشاف وعندنا الاختراع، اكتشاف شيء موجود انت تكتشفه، ما له اسم، تضع له اسم، او تخترع شيء، انت الان تصنع شيء جديد وتسجل براءة اختراع وتخلي له اسم من عندك. زين، وعندنا أشياء نفكر فيها وإحنا نتكلم بموضوع آخر. إذا كان التفكير هو عملية تداول لغوي فأنت تفكر بشيء وتتكلم بشيء آخر. هذا إشكال يطرحهم السيد الشيخ صدر على الخفيف، يقول هاي النظرية أصلا غير صحيحة. اللغة نتجت بفعل الفكر. اليوم أنا إذا ما محتاج أنقل أفكاري إلى الآخرين وأنقل أفكار الآخرين إلى ذهني، إذا ما محتاج ليش أسوي لغة؟ ليش أتعب نفسي؟ اليوم أنا إذا قضية أقدر أوصل لها بلا كلام، بلا أنا أتكلم، ليش أتكلم؟ ما أحتاج أتكلم، أنا محتاج إلى الكلام لأنه أريد أفهم الآخرين وأفتهم من الآخرين. الحوار يخليني أنقل أفكاري إلى الآخرين وأخذ أفكار الآخرين أدخلها إلى ذهني إلى فكري، أستعين بأفكارهم، فأنا محتاج اللغة من هذا الباب مو أكثر. ولا اليوم الإنسان إذا يريد ويا نفسه يفكر بأشياء محتاج إلى لغة، وإن كانت هي اللغة تأتي رغما عليه بسبب الاقتران، بسبب أنه اقترنت الألفاظ بالمعاني، فمن أفكر بالمعاني تأتي الألفاظ. الألفاظ أصلا ما لها دور. ولا الآن أكو فكر روسي لأن أكو لغة روسية، وأكو فكر أمريكي لأن لغة إنجليزية مثلا أو لغة عربية أو لغة. اليوم آلاف اللغات موجودة بالعالم، هل هذا كلها أفكار؟ هذا مناطق جغرافية ولغات، أكو فكر واحد، الفكر واحد وهذه رموز تدل على الفكر. الآن اللغات عديدة، شنو معناه؟ معنى الألفاظ عديدة. زين، هذه الألفاظ العديدة تدل على عدة معاني، يعني بالخارج أكو معاني عديدة أو هو معنى واحد توضع إلى عدة ألفاظ. نتكلم عن المفردات، مفردات يعني هذا أسميها بيبر، أسميها برق بالفارسي وأسميها ورق بالعربي. زين، الآن هاي الكلمة هل صار بالفعل هاي الكلمة كلمة بيبر دلت على معنى غير الدل عليه كلمة مثلا ورق أو برق مثلا؟ نفس الشيء. لماذا؟ لأن هاي مفردات مو جمل. الجمل مرات يصير عندك حصر، يصير عندك كذا، قد لغة تصير ضعيفة في مجال الدلالات المجازية. فإذا نتكلم على مستوى اللغة نقول اللغة هي نشأت بعد الفكر مو أنشأت الفكر. يعني كيف؟ الآن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم، الآية القرآنية دلت على أن هناك حوار، أن هناك حوارا جرى بين الملائكة ورب العالمين، بين آدم ورب العالمين، بين الشيطان إبليس ورب العالمين، وهذا موجود. سيد الشهيد الصدر سيد باقر الصدر يقول احتمال بعيد أن تقول هاي كلها رموز، كلها إشارات إلى قضية رمزية. لا، ممكن يصير كلام وحوار. فإذا صار كلام وحوار معناه آدم كان عنده لغة. خلونا ويا أبناء آدم اللي انتشروا بالمناطق المختلفة بالقارات المختلفة، مو كلهم يحملون لغة، وإنما الآن بدأوا هم يضعون اللغات. كيف يضعون اللغات؟ سيد الصدر يقول لعل أن الإنسان استأنس بفكرة آه، سمع كلمة آه التي تقال عند الألم، آه الطالعة من واحد هو متألم بس أنا مو متألم، أنا أسمع من يتألم، هذا هو اللي المتألم مو أنا المتألم، بس وصلت إلى فكرة الألم. لعل هذا استرعت انتباهه، فبدأ يضع للمعاني ألفاظ، بدأ يضع للمعاني. هذا تطور نظام الإشارة يشيرون إليه، فوضع لها ألفاظ. بدأت هاي الألفاظ من مفردات إلى جمل، إلى جمل إنشائية، جمل خبرية، إلى مجازات، إلى بدأ يتطور النظام الإشارة اللغوي، صار توسع في هذا. هذا كله يدرسون في فقه اللغة. فما علينا آدم وحواء مع رب العالمين كانت أكو لغة أو لا، لكن احنا ندري أن اللغة ظهرت في بعض الشعوب بشكل متأخر. أبو مصطفى وقف على رأسنا والحمد لله رب العالمين.